برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار، رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة وصلت من عمان الأردن، باعثها المستمع داخل، يقول في سؤال له بأنه مواطن أردني كان يقيم في المملكة منذ سنوات، درس وتعلم فيها حتى الجامعة، لكني كنت أجهل حتى أصبح عمري 24 سنة من الاتصال من الجنابة واجب، حيث يقول الله عز وجل ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا كما كتب حتى تغتسلوا، حتى الآية يبدو فيها خطأ. يقول كنت في شبابي أمارس العادة السرية ولم أكن أغتسل من الجنابة، وعندما كان عمري 22 عاما سافرت من الرياض إلى المدينة المنورة ودخلت المسجد وصليت وأنا على جنابتي، وربما ذكر أشياء كثيرة من العبادات دون أن يغتسل. يقول أصبت في عام 1980 من الميلاد بمرض نفسي ما زلت أتعالج منه، وجراء ذلك لم أعمل ولم أتزوج، والآن عمري 50 سنة وأنا أعاني من حالة شديدة، فهل علي كفارة فيما مضى وماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، كما أتمنى أن جميع مراحل التعليم في المملكة يدخلها شيء مما يتعلق بأحكام العبادات حتى لا يحصل مثل هذا الجهل الذي يصاحب المرأة إلى أن يتجاوز الثانية والعشرين والثالثة أو الرابعة والعشرين يخرجون من الجامعة. ما أحسن لو أن الثقافة التي يسمونها الثقافة الإسلامية كان أساسها حكم أحكام العبادات حتى يحسن المرء أداء عباداته ويعبد الله ويعبد الله على بصيرة. وهذه البلاد لله الحمد مطمح أنظار أهل الثقة، وحكومتها بحمد الله حكومة يشرفها أنها متمسكة بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه، وأنها دولة قامت من أول تأسيسها قبل غرابة 300 عام، وهي على أساس من العقيدة والعبادات الصحيحة والأخلاق الكريمة. نسأل الله أن يثبتها على ذلك ويزيدها من كل خير وأن يجعلها وقادتها قدوة في جميع أعمال الخير. ما أحسن لو طلب من الناس الجالسين في كل مراحل التعليم ومراجعة أحكام العبادات ليعبدوا ربهم جل وعلا على بصيرة، وأرجو أن تفعل ذلك. وإن كان في كثير من مجال التعليم يوجد اعتناء بأحكام العبادات، لكن استحال ذلك في سن الطفولة والشباب وسن الرجولة والجامعة أمر مطلوب ومهم ليحصل التميز حقا في مجالات التعليم عندنا. أنت أيها السائل لا شك أنك مخطئ، والأحكام أحكام العبادات واجبة على كل أحد أن يتعلم من دينه ما يعبد ربه، ومختصرات التعليم في المملكة ومقام بتأليفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة بعده يرجعون في التعليم بأهم الواجبات عند مبادئ عند بداية التكليف. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم كذا على دراسة الأصول بما هو أخطر منها. كان ينبغي لك أن يجهلك أن تسأل، فإن العلم لا يجب أن يحمل على كل فرد، وإنما يتعلم من تعلمهم. لا تفسخ الصلاة من جنب إلا أن يتطهر يغتسل، وإن كان عاجلا للماء أو عاجزا عن استعماله انتقل إلى التيمم. فأنت في كل مرحلتك إذا أن عرفت الحكم لوجوب الاغتسال من الجنابة وأنت تصلي صلاة غير صحيحة، ولأن العادة كل الصلوات أمر مرهق لا ورحمة الله جل وعلا رحمه أوسع من ذلك، والله جل وعلا يقبل توبة التائبين ويتجاوز عن من أخطأ غير مفرط فهو أكرم الأكرمين. أنصحك بأن تكثر من نوافل العبادات وأن تعتني بأحكام الطهارة اعتنان تاما، وتكرر التوبة كلما تذكرت سوء العمل الذي استمررت عليه عشرات السنين. إنه لمن عجب أن يكون مسلم من بلاد العرب من الأردن أو من مملكة مثلها أن يبلغ به الجهل إلى هذا الحد. أسأل الله جل وعلا أن يعفو عن المتكلم والسامع والسائل وأن يصلح حال المسلمين وأن يوفقهم بالاعتناء بمعرفة أحكام عباداتهم، وأن يخلص لله بذلك كما أثره جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفق حكومة خادم الحرمين الشريفين والقائمين على التعليم أن يعتنوا بهذا المجال، ويلزموا الناس كلهم في كل مجال الدراسة من دراسات نظرية وصرفة إلى دراسات متخصصة في علوم العصر إلى دراسات عسكرية، أن يكون في كل جميع مراحل الدراسة الاعتناء بأحكام العبادات بما في ذلك من إعانة الناس على حسن أداء عباداتهم، وفيه رضاء للكريم الأكرم لأنه إذا حصل رضاؤه جل وعلا حفظ الناس وأعطانهم. وهذه البلاد بحمد الله ستكون صداقة في كل خير مستمرة عليه، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من باكستان، شمشار أحمد خان، يعمل في المملكة، يقول نحن عجم من باكستان وأفغانستان، إذا عدنا في الإجازة من إجازتنا في بلدنا بنية العمرة ودخلنا مطار جدة، هل الإحرام يكون من الطائرة إذا سمعنا إعلان حدود الميقات، أم نحرم بعد نزولنا من مدينة جدة إلى محطة طريق مكة؟
أقول بارك الله في السائلين المسلمين عما يهمهم ويهم من يستمعوا لهذا البرنامج. وأحكام العبادات من الأحكام المهمة التي يجب للمسلم أن يكون حريصا على معرفتها لما فيها من إعانته على أداء عباداته وفق ما شرعه نبيه صلى الله عليه وسلم. الواجب على من أراد الحج أو العمرة إن كان برا حال ما يصل الميقات لا يتجاوزه إلا مسلما، إن كان في جمع أن يحرم عند محاذاة الإحرام عند الميقات ولا يحل له أن يتجاوزه، وإذا لم يمر بالميقات فبمحاذاته، وإن كان في جو يمر فوقه فهذا في حكم مر به تماما. عليه أن يحرم عند ما يبلغ بأنه على أخفت الوصول ليغادر حتى إذا وصل وإذا فقد أكمل استعداده للإحرام. والإحرام ليس مجرد لبس اللباس، بل إحرام النية في الدخول في هذه العبادة كالإحرام في الصلاة. لا يطال دخل في الصلاة إلا إذا أحرم فيها كبر داخلا بها. كذلك في هذه العبادة لا يكون دخل لمجرد اللباس، لباس المقدمة، لكن الإحرام أن ينوي الدخول في العبادة ويباشر أداءها. يكون ذلك في الجو، ومن كان في البحر ولم يمر بالميقات إذا وازن هذا الميقات، وكذلك في البر إذا جاء من طريق لا يمر على الميقات نفسه فإنه بمجرد ما يحاذيه لن يدخل في هذه العبادة. من تجاوز الميقات بدون إحرام عليه أن يرجع إلى الميقات بإحرام، وإن لم يرجع استقر في ذمته الفدية. لا بد من الاعتناء بذلك، يبلغ من علم من لم يعلم حتى يكون التعاون على البر والتقوى ظاهرا جليا. والله المستعان.
صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنت أحفظ سورة من سور القرآن وفيها آيات سجود، هل علي سجدة مع كل تكرار آية منها؟ فمثلا ألف لام ميم سجدة أقرأها من أجل الحفظ، هل أسجد كل مرة ولا إذا انتهيت يقول من التلاوة؟
فإن سجدت في كل مرة فحسن، وإن لم تسجد فلا يلزم ذلك. سجدت في الأولى لو استمريت بعد السجدتين إلى أن ينتهي تكرارك فلا بأس، وإن كررت السجود فهذا خير فقام لك، فلك بكل سجدة شرابها بحول الله وقوله.
أحسن الله إليكم. هذه أختكم المحبة انتشر في رسائل الجوال هذا القول: لا إله إلا الله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون، انشرها بين الناس وتخيل عدد الحسنات التي ستسجلها الملائكة لك بهذا الإرسال. ما صحة هذا؟
هذا كلام من قاعدة ليس بحديث، وغيره خير منه ما ورد في الآثار في الأخبار عن السيد المختار صلى الله عليه وسلم أولا، فإنه الذي أنفي دعاء مع الكلمة، فإنه الذي قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله عدد خلقه ومداد كلماته إلى آخره. إذا حدث ذلك فقل فإن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أفرط من ألفاظنا، وجمعه للأحكام الكثيرة والفوائد العظيمة أجل وأقوى من جمعنا. والتوسع والفجر عدد ما كان ويكون إلى آخره غيره من ألفاظ النبوة أشرف منه. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذا راجح العتيبي يقول بأنه يعمل في الرياض وانتدب من عمله للطائف مدة 3 أشهر. يقول: في حال رغبتي السفر إلى الرياض وحل أذان الظهر، هل أصلي الظهر والعصر ثم أسافر وأعتبر في هذه الحالة مسافر في بقائي في الطائف، أم لا بد من أن أغادر البنيان؟
أنت مقيم في الطائف، وهذا هو قول جمهور العلماء. ليس أنت عازما أنك بعد 3 أشهر تعود إلى الرياض. هذه المدة التي هي 3 أشهر من أي يوم نفاس الطائف حكم وحكم أهل الطائف، لا قصر ولا جمع، ولا يحل لك جمع صلاتين وأنت في الطائف دار الإقامة.
أحسن الله إليكم. هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم الأيام 3 الأولى من الشهر خشية أن لا يدرك أيام الجوع؟
تقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وهو صلى الله عليه وسلم مشرع يترك بعض الأعمال وهو يحب أن يعملها خشية أن تفرض على الناس. رغب في صيام البيض، ورغب في صيام يوم الاثنين والخميس، رغب في صيام عشر العشر الحجة، رغب في صيام يوم عاشوراء وصيام يوم قبله ويوم بعده أو يوم قبله أو يوم بعده، كل هذه الأشياء، ولا يلزم من ذلك أن يكون الفعل ذلك وصامه.
السلام عليكم. هذه رسالة من تونس، قلعة الأندلس، باعثها أحمد بن الهادي خليل من جبل برغو في الأندلس، في قلعة الأندلس تونس، يسأل عن قول الله تبارك وتعالى ولا تتبعوا السبل. قال بأن الله سبحانه وتعالى ثابت في علمه أن السبل ستكون موجودة، وخاصة في هذا العصر المشحون بالفتن. فسؤالي، هل تجوز الصلاة خلف إمامة أصحاب السبل، وكيف يمكن لنا أن نتعامل معهم؟
أصحاب السبل، هذه السبل وهذه البدع منها ما يكون بدعا مكفرة يكفر مرتكبها، هؤلاء لا تستطيع الصلاة وضعها، ومنها ما تكون بدعهم دون ذلك ولا يخرج مرتكبها عن دائرة الإسلام حقا، فالصلاة خلفهم صالحة. إن تكون بدعهم بدعا فسقية فقط، إذا تيسر للمسلم أن لا يعتم إلا بتقي نقي في أدائه عبادته وعقيدته فلا شك أن هذا خير وفضل، وإذا لم يتيسر ذلك صار محتاجا لأن يصلي خلف من يعلم عليه بعض المخالفات التي لا تخرج من الملة، فالصلاة خلف الإمام ولو كان بهذه الصفة خير من صلاة انفرادية.
أحسن الله إليكم. هذه معلمة تعمل خارج مدينة الرياض، تقول بأنها تقوم بالصرف على عائلتها وليس لها مصدر دخل سوى هذا الراتب، وتجد مشقة في التنقل ولم تستطع النقل داخل مدينة الرياض، وعرض عليها شخص أن يقوم بمتابعة عملية النقل مقابل مبلغ مالي، تقول هل يجوز لي أن أدفع المال؟
إذا كان هذا الشخص إنما يريد أن يفعل هذا باجتهاده ومراجعته وشفاعته وليس موظف في دائرة التعليم الذي تشتغل فيه، ولا يريد أن يدفع رشوة من أجره لمن يكون في التعليم، وإنما يريد أخذ أجر على ما يقوم به إلى أن يتحقق لها الانتقال النقل، فإنه إذا كان في أدبكم يدخل في هذه الجعالة ولا فرق. أما إن كان يتعاون مع موظف من موظفي أو موظفات تعليم النساء ويدفع له شيئا من المال ليأخذ على عاتقه دهية النقل، ومن لم يفعل ذلك لا يحصل عليه، فهذا لا داخل دخولا جليا في أبواب الرشوة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشي.
أحسن الله إليكم. هذا المرسل أيوب محمد حسن العاقل من اليمن النحوي فيما يبدو الخب قرية السودة، يقول يسأل عن رجل أثر يصلي صلاة الخسوف فوجد الناس في الركعة الثانية فدخل معهم وسلم مع الإمام ولم يكمل الركعة الثانية، فهل فعله صحيح؟ وإذا أكملها هل يكملها ركعة بركوعين أم لا؟
فعله غير صحيح لكنها غير واجبة فلا يترتب عليه شيء، وإكمالها ينبغي أن يكون على صفة الركعة الأولى ركوعين على الأقل في ركوعين.
والله يكفي. يقول عن جلسة الاستراحة، حيث أن بعض العلماء يرى أن فعلها سنة والبعض يرى أنها غير سنة ولكن تركها أفضل، فماذا نفعل؟ ماذا يعني إلى أي قول ناخذ؟
لا شك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجلسها لكن لم يأمر بذلك، من جلسها فقد أحسن ومن لم يجلسها فلا شيء عليه، والإمام إذا أراد أن يجلسها إن كان الذين وراءه يعرفون ذلك معرفة تامة فحسن، إن كانوا لا يعرفونه ثم كبر وجلس لما سبقوه بالقيام يكون قد حملهم على أن يخلوا بعبادتهم. ينبغي يلاحظ الأئمة ذلك.
صلى الله عليكم، نرجو التكرم أن تحدثنا عن المسيح الدجال مع علاماته، وبماذا تنصح الناس تجاهه، وما الكتب التي تتحدث عن هذا الموضوع؟
أما الكتب فهي ما يتعلق بأخبار الساعة، لأنه من الآيات السابقة للساعة. وأما الدجال فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه: وشر غائب ينتظر. وأخبر أنه أخوف ما يخاف على الناس الدجال، وأنه ما من نبي إلا وحذر أمته من المسيح الدجال. ولكنه لم يقل فيه كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا عنه ما لم يعط نبي من الأنبياء أمته عنه. أخبر أنه أعور ممسوح العين، عينه كأنها عنبة صافية، وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن ولا لم يكن طاهرا. وأخبر أن فتنته فتنة عظيمة، يأمر السماء فتمطر والأرض تنبت، يأمر القرية الخالدة أن تخرج خروجها فتتبعه الخلود كأنها يعاسيب نحل، وأنه لا يدخل مكة ولا المدينة بل يرجع بها مناخر كل منافق ومنافقة، إذا أقبل تصده الملائكة عنهما حتى إنه لا يرى منائر مسجد المدينة، قال هذا مسجد محمد. مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه يأتى رجل فيقول: أتؤمن بي؟ فيقول لا، فيشقه نصفين، يرى الناس أنه شقه نصفين ثم يأمره فيقول، فيقول له: أتؤمن بي؟ قال: ما زدت بك إلا معرفة أنت الدجال الكافر، فلا يسلط عليه ثانية. وأخبر النبي أنه صلى الله عليه وسلم يمكث 40 يوما في الأرض، منها يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيام كأيام الدنيا. وفسار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام اليوم الذي كسنه وكشهر وأسبوع هل تسفيه صلاة يوم واحدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، واقدروا له. ومن هذا الحديث أخذ العلماء أخذنا من يصن في الأفاء في الأفق الذين لا تعرض عنهم الشمس شهرين أو أكثر، كيف يصنعون؟ أخذ العلماء من أحكام هذا الحديث أنهم يقدر لهؤلاء بمقادير الأيام التي تفر وفي ما يقرب منهم. الدجال يتجه إلى جهة الشام، والمسلمون يكونون مقاتلين للكفار في جهة الشام، هنا في الجهاد وفيها جهة صالح خرج الدجال هنا عليكم، يأتي إلى جهة الشام وينزل عيسى عليه السلام كما هو معروف ما بلغنا به نبينا صلى الله عليه وسلم أن عيسى ينزل في آخر الزمان وينزل على المنارة البيضاء في دمشق، ثم يطلب الدجال. فإذا رآه أي الدجال رأى عيسى عليه السلام زاد كما يذوب النفس فيقتله عيسى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان صدر منه أعمال تغذب، قال عمر: أقتل يا رسول الله؟ قال: أنه الدجال. قال: لا تقتل، إن يكنه يعني كان هذا هو الدجال فلم تسلط عليه، وإن يكن غيره فلا حاجة أي فلا حاجة في الساعة. وكان ذلك الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي قال عن الدجال أنه لا يوجد له، وقد يرجع ذلك وتزوج. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة باعثها المستمع أحمد. كنا عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة النبت، وله مجموعة أخرى من الأسئلة لعلنا نوزعها على مجموعة من الحلقات. هل الاستعاذة من الشيطان، هل الاستعاذة من الشيطان الرجيم تكون في جميع الركعات في الصلاة؟
إذا كان فلا حرج، لأن استعاذة بالله على ربك من الشيطان، والشيطان يأتي بابن آدم في الصلاة حتى يلبس عليه، لا يدري ما قرأ ولا يدري كم رفع بعض الأخرى. فإذا استعاذ بالله من كل الشيطان في كل ركعة فلا شيء ذلك. وإن اكتفى لكل صلاة للاستعاذة في بداية الركعة الأولى فأرجو أن يكون ذلك كافيا.
أحسن الله إليكم. أخر سؤال في هذه الحلقة بالنسبة لصلاة الضحى، متى ينتهي وقتها؟
صلاة الضحى تبدأ حينما ترتفع الشمس طالعة عيد الرمح إلى أن يدنو قائم الظهيرة، فهذا المستشفى كله ميدان ومساحة لأداء هذه العبادة، إلا أن أفضله عندما تربط البصال تحتر الأرض، لأنه كما في الخلافة مسلم أن الصلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حينما تشتد حرارة الأرض تحس الكسلان على بالإبل الحديث الولادة لطراوة أخفافها بشدة الحرارة تحت أخفافها، ذلك الوقت الذي تحس بوطأته وثقله بهيمة العام الصغيرة، فيقدم هذا المصلي يناجي ربه جل وعلا ويتضرع ويتملق بين يديه، هي صلاة الأوابين. اللهم صل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلتكم، شكرا لكم وأنتم على طيب المتابعة. نذكركم بعنوان من المملكة العربية السعودية إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059 الرياض 11,545 أو الفاكس 4425543 برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثماني.